بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
عن حكم تشرف النساء بالرجال. فقال رحمه الله تعالى: أراد الإسلام أن تكون طبيعة المرأة متميزة، أن يكون مختارة صفات صالحة لهذه الطبيعة، كما أراد ذلك بالرجال، فنهى كل منهما أن يتشبه بالآخر، وحرم عليه ذلك، وسواء كان التشبيه في اللباس أم في الكلام أم الحركة أم غير ذلك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتمتعين من الرجال والمتوكلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسه المراه والمراه تلبس لبسه الرجل. هذه الحديث وهي حديث في الصحيحين وفي حديثنا بين النبي صلى الله عليه وسلم حكما من الأحكام الشرعية، وهذا الحكم يتعلق بلباس الرجل وكذلك المرأة، بل في خصائص الرجال التي لا ينبغي للمرأة أن تتقمص شخصية الرجل، ولا يجوز كذلك للرجل أن يتزين بزي المرأة أو أن يتخلى وأن يتكثر في كلامه كما هو الحال في طبيعة المرأة. وذكرنا أنه يجب على المرأة في ثيابها وفي زيها أن تبتدي زيا ساترا لجميع بدنها، ولا يكون هذا الزي زينة في نفسه، ولا يكون شفافا ولا ضيقا ولا ملاصقا لأعضاء البدن، ولا مشابها كذلك لزي الرجال، ولا يكون مشابها لزي الكافرات أو الفاسقة. هذا الكلام الذي ذكرته قد نص عليه أهل العلم والفقهاء بلا خلاف بين الفقهاء والعلماء. وهذه النصوص التي أورد المؤلف رحمه الله تنص على قضية هامة، وهي لعن النبي صلى الله عليه وسلم المكنثين من الرجال. وقد ذكرنا أن الرجل المكنث هو الذي يتشرف بالمرأة في انكناث وتكثر وتثني كطبيعة المرأة، فلا يجوز أن يلبس لباس المرأة ولا أن يتكلم بكلامها ولا أن يتشبه بطبيعتها، كل ذلك من أمور المحرمات. وهذا التحريم يخالف من قوله صلى الله عليه وسلم: أقوى ما يدل أو من أقوى الصيغ الدالة على التحريم. فإذا ما جاء بنص لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو لعن الله من فعل كذا فهذا دليل على تحريم الفعل ودليل كذلك على تحريم القول. فقوله صلى الله عليه وسلم في لعنه للنصارى والنصارى والواشنات والمستوشنات وهذا سيئ، فهذا دليل على تحريم هذه الأفعال. وقد سبق أن ذكرت أن قول الصحابي وإخبار الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد لعن من فعل كذا أنه إما إخبار على أن من فعل كذا قد طرد وعرض نفسه بالضرب من رحمة الله، أو أن يكون ذلك من ذلك يعاتب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من فعل كذا أو قال كذا أن يكون من المحظوظين المبعدين عن رحمة رب العالمين. فقوله لعن رسول الله المخنثين من الرجال يدلك على أنه لا يجوز أن يقوم الرجل فيبتلي زي امرأة أو ثياب امرأة أو أن يقلي امرأة أو أن يلبس لباس امرأة، هذا كله من المحرمات، بل عد ذلك جماعة من العلماء من الكبائر. قال والمترجلات من النساء، المرأة المترجلة هي التي تتشبث بالرجل، تتشبث في كلامه، تتشبث في مشيته، تتشبث فيه في لباسه. فإذا ما تمارست كذلك المرأة شخصية الرجل، وإذا ما شبهت الرجل في شيء من الأشياء المعلومة المعروفة أنها من خصائص الرجال، فهذه المرأة المترجلة، هذه المرأة التي لعنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمرأة التي تضحك من صوتها أو تعود نفسها خائفا وقائما على الرجال، هذه المرأة متشبهة بالرجال، لأن الله تعالى يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا ما كانت المرأة تصدر نفسها في المجالس فهذه المجالس تحتاج إلى القيادة، وتحتاج كذلك إلى أن تقبل رأيا وقولا، تحتاج أن تعرف نفسها للنزول والمساعدة وإلى آخره، فهذا نوع من أنواع الشر. فليس الشر ليس محصورا في ابتداء تلك الرجل، ولكن كما سمعت هي أن تقوم بالدور الذي جرى في العرف أن يقوم به الرجال. فإذا ما قامت هي بهذا الدور الذي تعارف عليه الناس أنه لا يقوم به إلا الرجل، فهذه امرأة مترجية، هذه امرأة متشبهة بالرجال. ولما تعرف ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أخبر عن يكون للرجل لما يشاور المرأة، لكن الرأي في كثير من الأحيان يكون ذلك للرجل. فإذا أسلم الرجل قيادة البيت لزوجته فصارت هي التي تلتقي بالضيوف، وإذا ما جاء راتبا من نفسها فهي التي تجلس وهي التي تسأل وهي التي تبرم العروس وتنقض العروس وهي التي تهدي الثياب والرياده والرأي، إلى أن تسلم الرجل الخطاب والسماع إلى امرأته، ونظر هو له زاوية من زوايا البيت تنزوى فيها. إذا هذه امرأة متراجية، وصار هو كذلك قد التزم الجانب الآخر. هذا كله في تعدي على الفطرة التي فطر الله تعالى العباد عليها، وفيه تعدي كذلك على هذه الحقوق، فإذا لزم كل واحد النوعين من الذكر والأنثى من الرجال والنساء قام بذويه الذي أوجب الله تعالى عليه والذي فطر بمواصفات وقدرات وأهلية معينة لمن يتحمل من مشاق هذه الدنيا. وهذا المرأة كذلك الإمكانيات والمؤهلات وقسم من التحمل لما تتحمله المرأة من حمل وإنجاب وعمل في البيت وخدمة، وكذلك من صبر لتربية الأبناء قد يتحمل ذلك فإذا ما تعدى كل نوع على عمل آخر يكون وينتج عن ذلك كثير من الفساد، وعند ذلك يأتي الشر وتأتي الفتن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذه القضية، عدم التعدي، عدم التشدد. المرأة امرأة، وعندما نقول المرأة المرأة ليس في ذلك تنقيص ولا تناقص المرأة ولا قطع من شأن المرأة، كما أننا نقول الرجل رجل، رجل له مواصفات له قيم من أعمال معينة، كذلك ليس هناك حق من شأن المرأة إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه المرأة صبرا وقدرات وكفاءات ومؤهلات معينة لما تتعرض له من أعمال وأمور، وهذه الأمور ليست ذاتا وليست هينة. فالمرأة هي التي تعيش الأجيال، وهي التي تربي الأبناء، وهي التي تقوم بتربية أجيال بدورهم يقومون بأعباء الأمة، ويقومون بسياسة الأمة وبريادة الأمة، ويقومون كذلك بعد ذلك بتطهير هذه الأمة. إذا فهي المؤسس وهي الراعي لهذا الكيان. الأم مدرسة إن أعتمد على ذلك شعبا طيبا الأعراق. إذا هذه الأم وهذه المدرسة دورها عظيم ودورها جميل. فإذا ما رأت المرأة أن هذا الدور هو دور يحط من شأنها ومن قدرها، وعند ذلك لابد أن تتخلى عن هذا الدور فتساعد تكون رئيسة، تكون وزيرة، تكون ضابطة، تكون قائدة الجيش. فإذا صارت المرأة قائدة ورئيسة ووزيرة وموظفة وعاملة، وبعد ذلك تريد أن تنشغل بما أشغلها عن هذه الأعمال، فالأمة محتاجة إليها في تنظيم سياساتها وفي ترتيب أعمالها. فمن الذي تقول: وفي رواية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشردين من الرجال بالنساء والمتشردات من النساء بالرجال. وقلنا أن هذا ليس خاصا في السن بل هو في جميع الفئات والأقوال والأفعال. فالمرأة لها طبيعة لا ينبغي أن يتشبه بها الرجل، وكذلك الرجل له طبيعة، فلا يجوز ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بطبيعة الرجل. قلنا ويدخل في ذلك التشبه بالزين، فكما أنه محرم وحرام لا شك فيه أن يرتدي الرجل ثوب امرأة، فكذلك لا يجوز للمرأة ولا يجوز شرعا، وهو مجرد في العرف والشرع أن ترتدي المرأة زي الرجل. قلنا وهذا يعود الى المعروف المتعارف عليه، اذا كان المتعارف عليه شرعا ان المراه تبتدي زيا بالفاضه واسعه ليس مناسبا ولا شفافا ولا يعجب عورته، فاذا ارتدت المراه ثوبا من هذه الثياب المحرمه صارت قد ارتكبت امرا محرما، واذا ارتدت ايضا ثوبا وان كانت فاضه، يعني هذه الثياب التي ارتديها الرجل لو ان
هذا أيضا الناس لبس إن كان لفرض الاشتهار فهذا
يشير عليه الناس حذار ومحارم، حتى سواء كان من باب الافتخار او كان من باب الاستدراك. كان من باب الافتخار او كان من باب الاستدراك. الافتخار كما قلنا الرجل الذي يلبس لباس القاضي او يلبس الباب الذي يبتغي الطبيب ليظهر نفسه طبيبا، او ان يكون هناك هيئه لاهل العلم كهيئه
حتى لا يستطيع ان يشتغل ضابط المرور او العسكري
إذا هي قضية يقصد خلالها الاشتهار والافتخار. وإذا ما نظر الإنسان هذا الرغم إذا لم يكن يعرف صاحبه فيرى أن هذا الرغم مميز، معروف أن الرغم المميز لا يأتي بالسهل وإنما يدفع من أجل الأموال. إذا المتصل عليه هذا رجل مهم، رجل مهم، فلا بد وأن أحرص على هذا المهم. أو السيارة هذه رغمها مميز، إذا الذي يقودها مهم، الذي يقودها مهم. والبعض كان من قبل يكتب الشرط التي تدل مثلا على القضاء أو أنه في النيابة أو أنه مثلا من الشرطة إلى غير ذلك، وقد لا يكون، قد لا يكون من العاملين في هذا المجال، ولكن حتى يكون في ذلك إرهاب للناس فلا يجب أحد أن ينقض أو أن يضيق عليه الطريق أو أن يوقفه إلى ما مر عليه. كل هذا يمكن أن يتميز الإنسان عن عباد الله، وهذا يناقض الصلاة ويناقض كذلك في عدم الاشتهار بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عمر: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. وهذا حديث صحيح، من لبس ثوب شهرة في الدنيا يريد يميز نفسه على ما يشتهر على الناس، على ما يتكبر على الناس، ولا تمشي بالأرض معرفة. إن الله لا يكرمكم كمختال فخور، الذي يختار على الناس في مشيئته، يختار على الناس في كلامه. ولا تشرك الارض معرفة، انك لم تخلق الارض ولم تبلغ الجبال طولا. فالله تعالى لم يكن متكبرين، هذا الانسان الذي يتكبر ويمكن ان يظهر قول الاثرياء الاغنياء. بل حدثني رجل وقال انه يذهب يشتري، فانظروا ماذا مالكم السنان والقميص أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا الإنسان خير،
والمستوشيات والنعصات والمقامصات والمتاع
فأتت عبد الله بن مسعود فكلمته فقال وما بي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت؟ قال وقرأت به لوجدت. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الناقصه والواشره والواصله والواشمه الا من دان. هذا الحديث او هذه النصوص فيها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لعن الواصية والمستوصية والواشمة والمستوشمة كذلك والناقصات والمتنمصات والمتفلجات. هذه الأفعال من أفعال المحرم وفيها ما سمعت كذلك لعن من النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا ما فعلت معلوم أنه لا يجوز أن يلعن الإنسان معينا، فلا يجوز أن ترى امرأة قد ناصت أو ناصت فتقول عليه اللعن، لأنه كما هو معلوم لا يحق للمسلم ولا يجوز أن يلعن امرأة المسلم وأن يعين مسلما أو مسلمة باللعنة. طيب كيف هنا نقل ابن مسعود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم اللعنة لمن فعل ذلك؟ قال العلماء هذا اللعن على سبيل العموم، فيجوز أن تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على المعتدين، لعنة الله على الكافرين على الفاسقين بغير تعيين. أما إذا عين الإنسان إنسانا باللعنة فمعنى ذلك أنه قد طرد من رحمة الله وهو حي فقد ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، وقد حكمت عليه بمال أو حكمت عليه بضرب من رحمة الله، وهذا لا يتمشى مع قواعد السنة والجنة. إذا لم يجوز أن ترى رجلا ظالما فتقول عليه اللعنة أو لعنة الله عليه، هذا ليس لكن أن تقول لعنة الله على الظالمين فهذا لا بأس به، ويستفاد ذلك من هذه النصوص التي ورد فيها التعبير. ثم سبق أن ذكرت أن اللعنة تدل على تحريم الشيء، وهنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصية والمستوصية والواشمة والمستوشمة والناقصة والمتنمصة إلى آخره. لماذا؟ قال العلماء لما في هذه الأفعال من التدليس والتلبيس والغش، فالمرأة التي تفعل ذلك هي تلبس وتغش، ليست كما إن لم تكن قد تزوجت أو ذهب إلى رجل جاهلا ومن أهل العلم قال كذلك فيه من تغيير الخلق الذي خلقه الله تعالى.
فأرادوا
بشرح أدبي، وهذا اتفاق الفقهاء الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية، ولكنهم اختلفوا فيما إذا وصف المرأة شعرها بغير شعر آدمي هل يجوز أو لا. الحنفية ذهبوا إلى الكراهية مع الجواز، ولكن ذهب المالكية والحنابلة إلى المنع، وذلك لمجيء حديث جابر رضي الله تعالى عنه وهو حديث في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصل المرأة شعرها بشيئين. وكلمة شيء هنا ذكر في التعميم، سواء وصلت ذلك بشعرها أو وصلت ذلك بشعر صناعي شعر آدمي أو شعر صناعي، أو وصلت ذلك بخيوط تدل على طول الشعر. قد يكون الشعر ولكنها خيوط، فإذا ما نظر إليها الناظر فإنه يرى هذه المرأة ذات شعر طويل، فتدخل فيها كذلك نفس العلة وهي النهي عن الوصل. والمرأة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد ذكر أن النهي التي تزوجت تتمرق شعرها الماضي مرضته، فهل يجوز؟ وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتته هل أصل شعرها؟ هي لم تبين أن تقول أصل شعرها بشعرين أو أصل شعرها بخيط أو بغير ذلك، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم لعن الله الوصف والتفصيل، فدل ذلك على العموم. قال فبلغ ذلك، ثم شفع ذلك هو تحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لعن الله الوشنات والمستوشنات والمنصات والمقرنصات والمتفرجات الحسن المغيرات بخلق الله. عبد الله بن مسعود حدث هذه المرأة بهذا الحديث وفيه لعن الله، وهذا إخبار من عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبر أن الله تعالى قد لعن المرأة الفاعلة والصانعة لهذا الصحيح. فعندما قال لعن الله توهمت المرأة أن هذا الإخبار موجود في كتابه، وأن هذا الحكم موجود بنصه ولفظه في كتابه. فقال عبد الله بن مسعود لقد قرأت ما بين دفتي مسلم في امرأة قارئة القرآن، قال قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أر ذلك، وإني أظن ذلك في زوجتك، يعني أظن أن زوجة عبد الله بن مسعود ويحدث هذا الحديث تقوم كذلك بالنص، أي بتطبيق شعر الحاجبين وتطبيق شعر الحاجبين إلى غير ذلك. فقال عبد الله ما قرأت قول الله تعالى وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال كذلك. قال كذلك هذا الوقت الذي ورد عن لسان الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي منه، فما أخبر به فيكون عن رب العالمين. وما أتاكم الرسول فخذوه وقد جاء ذلك عن رسول الله فهو كذلك غنى قد ورد عن رب العالمين الذي أمره بهذا التشريع. ثم قال ابن أبي حاتم وفي نهي الأوطار قال الوصف حرام، لأن اللعن لا يكون إلا على أمر، لأن اللعن لا يكون على أمر غير محرم. وهذا سبق أن ذكرتم أنك إذا وجدت حديثا فيه لعن رسول الله أو لعن الله وهو حديث بالطبع له أن يكون من الحديث الثالث الصحيحة، فدل ذلك دليل على تحريم ما وعد عليه باللعن. بل قد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن هذا الصبي يكون من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. قال النووي وهذا هو الظاهر المختار، قال وقد أصابه أصحابنا فقالوا فإذا نسعى إلى تحقيق الحاجبين أو تحقيق الحاجبين أو ما هو في هذه الأيام تكون إزالة الحاجبين أصلاً وبناء الحاجبين أو بحرق الحاجبين ثم نقوم برسم الحاجبين بمثل أنظار من الكحل أو غير ذلك من الأمور التي تفعلها النساء، هذا من الأمور المحرمة.
بالله حتى